أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان الكلام في أن المصدر الذي يعمل عمل الفعل بالتتبع هو على ثلاثة أنحاء. النحو الأول المصدر الذي يكون مضافا، وهذا بدوره ينقسم إلى قسمين، لأنه إما مضاف إلى الفاعل فيتسلط ويقتضي مفعولا، وإما مضاف إلى المفعول وهذا يحتاج إلى فاعل. النحو الثاني قال هو المصدر المنون، كما في قوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. فالإطعام مصدر جاء منونا، يعني لم يكن مضافا ومع ذلك أخذ مفعولا به، وهو قوله تعالى يتيما، يعني إطعام ماذا؟ إطعام يتيما. النحو الثالث هو المصدر الذي يكون معرفا بالألف واللام، كما يقال: عجبت من الرزق. شوف البيت، من يقرأ لنا هذا البيت؟
ومن ترك بعض الصالحين فقيرا.
جيد، التفت، هذا البيت يجب أن يكون شاهدا للمصدر العامل عمل الفعل، ويكون هذا المصدر منونا. جيد، الآن أين الشاهد فيه؟ عفوا، يكون المصدر معرفا بالألف ولم، أين هو الشاهد في هذا البيت؟ عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. من ترك بعض الصالحين فقيرا. الشاهد الصالحين. الصالحين جمع مذكر سال، ليس مصدرا. طيب، المسيء، تمام، المسيء مصدر اسم فاعل. جيد، الرزق مصدر، نعم هو مصدر، أين هو معموله؟ هذا تذبذب كله بسبب هذه التحقيق أو هذا الكتاب. جيد، حركات البيت ليست هكذا. شوف، عجبت من الرزق، مرة تقول عجبت من الرزق المسيء إلهه، وهذا باطل معنى، لأنه لا يريد أن يقول عجبت من الرزق الذي يسيء إلهه، فإن الإله أو الله عز وجل لا يسيء رزق من يشاء. ولذلك ليست حركات البيت، الإعراب فرع المعنى، ليست حركات البيت هكذا، لا يقال عجبت من الرزق المسيء إلهه، بل الشاهد عجبت من الرزق المسيء إلهه، حتى يكون هناك معمول مفعول به، أي عجبت من الرزق الذي يرزقه من؟ يرزقه الإله. ولمن يرزقه؟ يرزقه للمسيء. فعجبت من الرزق المسيء، أي من رزق الإله المسيء. فيكون المسيء مفعولا به للرزق، وإلهه فاعل له. والمصدر قد وقع معرفا بالألف واللام. ثم قال ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. هنا أيضا يوجد مصدر عامل صحيح وهو الترك، وهذا مصدر مضاف، من ترك بعض الصالحين فقيرا، وهذا لا شاهد لنا فيه لأن كلامنا عن المصدر الذي هو من النحو الأول. طيب اتضح ذلك أو لا؟ إذا اتضح ذلك فإن هذه الأقسام الثلاثة بعضها موافق للقياس وموافق للاستعمال أيضا، وبعضها مخالف للقياس وللاستعمال. شو يعني مخالف للقياس وللاستعمال؟ يعني شاذ قياسا واستعمالا، وبعضها موافق للقياس ولكنه قليل الاستعمال، وقد ذكر الماتن في هذا الكتاب أن المصدر الذي يكون موافقا للقياس، يعني القياس النحوي، القاعدة النحوية تقتضي أن يكون مثل هذا المصدر عاملا، المصدر الذي يكون عاملا وتكون القاعدة النحوية مما تقتضي إعماله، يقال هذا المصدر عامل وعمله موافق للقياس، يعني عمله على طبق القاعدة، لأن القاعدة تقتضي أن يكون المصدر في مثل هذه الحالة عاملا. وأما المصدر الذي يكون عاملا رغم أن القواعد النحوية لا تقتضي الإعمال فيقال إنه عمل لأن العرب أعملته، وليس لنا أن نرد كلام العرب، غاية الأمر أنه قد عمل على خلاف ما تقتضيه القاعدة، على خلاف ما، على خلاف تلك الأصول النحوية التي وضعها النحاة، فيقال إنه شاذ قياسا. واضح ما معنى الشذوذ في القياس؟ طيب أما ما يكون موافقا للقياس النحوي فقال هو المصدر المضاف والمصدر المنون، وأما ما يكون مخالفا للقياس فهو المعرف بالألف ولا. ثم حكموا أيضا بأن المصدر المنون أقيس من المصدر المضاف، فها هنا أمور: الأمر الأول أن المصدر المعرف بالألف واللام شاذ قياسا، يعني إعماله على خلاف الأصول النحوية، والسبب في ذلك أن هذا المصدر إنما يعمل لشبهه بالفعل، ودخول آل التعريف عليه يضعف هذا الشبه بالفعل، لأنه قد دخل على المصدر ما لا يمكن دخوله على الفعل وهي آل، ولذلك كانت من خواص الأسماء. فآل لما كانت من خواص الاسم فدخولها على الاسم ترده، هذا دخول يردها إلى أصله، فيزيل شبهه بالفعل، فحق مثل هذا المصدر المعرف بالألف واللام أن لا يكون عاملا، ولذلك قيل إنه شاذ قياسا، وإن كان لابد من إعماله لأن العرب أعملت وهذا بخلاف المصدر المضاف والمصدر المنوي. هكذا قال. الأمر الثاني أن المصدر المنون أقيس من المصدر المضاف، يعني أكثر قربا للأصول والقواعد النحوية. وعلّل ذلك بأن تنوين المصدر يدل على تنكيره، لأن الاسم لا يخلو إما أن يكون معرفا بالألف واللام أو مجردا منها، وعندما يكون الاسم مجردا من الألف واللام ولا يكون مبنيا فإنه تلحقه يلحقه التنوين. فالتنوين والتعريف بأل يتبادلان المورد. فحيث لم يكن المصدر معرفا بالألف واللام ولا مضافا فلا بد يكون منونا، والتنوين من علامات التنكير، والتنكير يقتضي الإبهام، وهذا الإبهام الواقع في المصدر أنسب بمعنى الفعل. ليش؟ لأن الفعل كما عرفنا يدل على الحدث ويدل على نسبة ذلك الحدث إلى فاعل ما لا بعينه، وإلى نسبة ذلك الحدث إلى مفعول ما لا بعينه. فالفعل يدل على الفاعل بدلالة مبهمة، ولذلك فالفعل لا يدلنا على حقيقة الفاعل وعلى هويته وكنه، وإنما يدلنا على أصل وجود فاعل ما لا بعينه، ولذلك يؤتى بعد ذلك بالفاعل فيدل على هويته ويحددها. فلما كان المصدر المنون منكرا مبهما كان ذلك أقوى لمشابهته بالفعل، لأن الإبهام أنسب بمعنى الفعل، لأن الفعل يدل على الفاعل والمفعول بدلالة مبهمة، والمصدر المنكر فيه إبهام، فصار شبه المصدر المنون بالفعل أقوى من شبه المصدر المضاف به، فصار أكثر قربا للقياس، ولذلك قيل إنه أقيس من. هكذا جاء كلامه. فإن قلت إن المصدر المضاف، شوف، أو عندما نقول إن المصدر المنون أقيس من إعمال المصدر المضاف، فهذا يعني أن المصدر المضاف موافق للقياس. غاية الأمر أن المصدر المنون يزيد عليه في ذلك، ولكن المصدر المضاف يجب أن يعد من الشذوذ في القياس، من الشاذ قياسا. ليش؟ لأن الإضافة أيضا من خواص الاسم فترده إلى أصلي فتزيل شبهه بالفعل على التفصيل الذي تقدم. فكل ما تقدم في المصدر المعرف بالألف واللام يجري في المصدر المضاف. ومن هنا اجتهد النحاة في تخريج هذه المسألة بمزيد من العلل والمسوغات النحوية، ففرق بين المعرف بالألف واللام والمصدر المضاف بهذه التفرقة. قالوا كل منهما وإن كان معارضا بما يزيل الشبه بالفعل وإن شوف المصدر المضاف معارض بالإضافة والإضافة بالخواص الاسم فترده إلى أصله فتزيل شبهه. المصدر المعرف بالألف ولا معارض بالألف ولا وهكذا. ولكن بينهما فرق لجهة أن أل سابقة على ذكر المصدر، وأما الإضافة فلاحقة عليه، لأن الإضافة تأتي بعد المضاف إليه يأتي بعد المضاف، وأل تدخل على المصدر، فأل سابقة على المصدر والإضافة لاحقة عليه. أما في المصدر المضاف فهذا المصدر وإن عورض بما يشبه الفعل غاية الأمر أن هذا المصدر قبل إضافته قد حل محل الفعل، ولأنه حل محل الفعل قبل حصول الإضافة عمل عمله، فلم تصلح الإضافة بعد ذلك للمعارضة. وهذا بخلاف المصدر المعرف بالألف ولا، فإنه قد جاء بآل من أول الأمر فتحقق المانع قبل أن يقع المصدر موقع الفعل وقبل أن يعمل عمله، ولذلك كان شاذا قياسا. وهذه التفرق واضح أنها مجرد مزيد من الصياغات والاستنسابات النحوية، ولكن نريد أن لماذا تفرق؟ ليس هذا هو بحثنا. البحث الحقيقي وين؟ لما كل هذه التخريجات؟ جيد. ولكن قبل ذلك لنا أن نزيد في الإشكال، فنقول إن المصدر المنون أيضا مخالف للقياس، لأن التنوين من خواص الاسم أيضا، وما هو من خواص الشيء يرد إلى أصله. فأوجدوا في المصدر المنون نفس التفرقة التي أوجدوها في المصدر المضاف، التنوين لاحق للمصدر وليس سابقا عليه. ولنا أن نتساءل حينئذ عن سبب هذا النزاع والسر الذي جعل النحاة يجتهدون في تخريج المسألة، فهل هناك مانع من الالتزام بكون الموارد الثلاثة مخالفة للقياس أو لا؟ والجواب أن هناك مانعا، وذلك لأنه عندما يقال إن هذا المورد مخالف للقياس فلا بد أن نفترض وجود قياس في الرتبة السابقة حتى تقع مخالفته، فلا بد أن يكون هناك ضبط نحوي أو قاعدة تقتضي الإعمال، وأن يكون لهذه القاعدة شوف مورد ثم تقع مخالفته في مورد آخر. أما إذا فرضنا أن القاعدة لم يكن، شوف القاعدة الموافقة للقياس لم يكن لها مورد أساسا، فهذا يضر بمعنى القاعدة، لأن القواعد النحوية من أين تؤخذ؟ بحسب الفرض، تؤخذ من كلام العرب. فلو فرضنا أن القاعدة النحوية الأصول النحوية لم يكن لها مورد أساسا في كلام العرب، لم تصلح القاعدة لأن تكون قاعدة. بعبارة ثانية، إن الأقيس النحوية الأصول النحوية إنما تؤخذ من كلام العرب، فنحن نبحث في كلام العرب فنجد الموارد الغالبة وننتزع من هذه الموارد الغالبة قاعدة كلية نجعلها القياس، فالقياس النحوي يجب أن يكون وليدة ما ورد عن العرب. ولا مانع أن يخالف هذا القياس وأن يستثنى منه بضع موارد. أما أن تكون القاعدة والقياس النحوي مما لا مورد له في كلام العرب، فهذا واضح أنه في غاية البطلان، وهو إشكال على أصل القاعدة. لا تكون القاعدة قاعدة، ولذلك تكلفوا في جعل بعض هذه الموارد موافقا للقياس، فاضطروا إلى جعل المصدر المضاف والمصدر المنون موافقا للقياس حتى يكون تكون القاعدة النحوية مما لها محلون. جيد، الآن تحقيق إذن كيف نخرج الإشكال في محله، كيف نخرج ذلك؟ هذا يأتي إن شاء الله في كتاب آخر. قال: وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام، أحدها المضاف، شوف، وإعماله أكثر من إعمال القسمين الآخرين. أكثر، إذن هو ليس الحديث ها هنا عن القياس، موافق للقياس وموافق للاستعمال. ثم قال الثاني المنون، وإعماله أقيس من إعمال المضاف. علم أن الأول موافق للقياس وللاستعمال، هنا موافق للقياس ولكنه شاذ استعمالا. الثالث قال المعرف بأل وإعماله شاذ قياسا واستعمالا، ولكن نقرأ من عند الثاني. الثاني المنون وإعماله أقيس من إعمال المضاف لأنه يشبه الفعل بالتنكير. هذه العبارة في غير محلها. ليش؟ لأن المصدر العامل دائما يشبه الفعل، ولما عمل المصدر؟ لأنه يشبه الفعل، فسواء نون أو لم ينون، بأن كان مضافا أو معرفا بالألف ولم، يشبه الفعل أو لا يشبهه، فلا نحتاج إلى التنوين حتى نوجد الشبه بالفعل، لأن الشبه بالفعل حاصل على كل حال، وإنما نحتاج إلى التنوين لنقوي ذلك الشبه. فكان الأنسب أن يقال لأن تنوينه، قال وأعماله أقص من أعمال المضاف، لأن التنوين أنسب بمعنى الفعل، أو لأن التنكير أنسب بمعنى الفعل فيزيد شبهه، لأنه يشبه الفعل بالتنكير، كقوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما تقديره، أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. الثالث المعرف بأل وأعماله شاذ قياسا واستعمالا. شو يعني شاذ استعمالا؟ يعني نادر استعماله، نادر استعماله، كقوله عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، أي عجبت من أن رزق المسيء إلهه ومن أن ترك بعض الصالحين فقيرا. شوف هنا من ترك بعض الصالحين فقيرا، المصدر ها هنا مضاف أو لا؟ مضاف، ونحن قلنا المصدر إما يضاف إلى الفاعل فينصب مفعولا، أو يضاف إلى المفعول فيرفع فاعل. هذا من أي نحو من النحوين؟ ماذا أخذ؟ هذا شوف مصدر إما يضاف إلى فاعله فينصب مفعولا، أو يضاف إلى مفعوله فيرفع فاعل. هذا أضيف إلى مفعوله جيد ونصب مفعولا ثانيا. من هو الذي يترك الصالح فقيرا؟ والله عز وجل. ليس المراد ومن تركه أن بعض الصالحين هم يتركون الناس فقيرا، لا، مش قرينة المقابلة. عجبت من الرزق المسيئة إلى، يعني عجبت كيف يرزق إلهنا المسيء ويبقي بعض الصالحين فقيرا، هذا هو المعنى. إذن فقد أضيف إلى مفعوله فنصب مفعولا آخر. إذن فالحصر المصدر في هذين القسمين ليس في محلي. قبل أن ندخل في اسم الفعل كنا قد سألنا عن إعراب ما لك وزيدا. جيد، ماذا عربتموها؟ شو كان؟ نعم، مفعول معه لأي شيء، مفعول معه وين؟ لأي مفعول معه منصوب وعلامة نصبه فتح ضارة في آخره، ما هو ناصبه؟
مش مقدر، فيش مقدر،
فتش على أنا. جيد، طيب حتى هناك فائدة عربية. شوف مرة نقول ما أنت وزيدا، وتارة نقول ما لك وزيدا. كل يوم تكتبوا بالإلا أنتو نفسي شيء يوم شوف ألم مليين. طيب هذا زمان، هذا زمان، هذا شيء جماعة قبل العطلة. طيب ما أنت وزيدا، وتارة نقول ما لك وزيدا. هذه ما في كلتا الجملتين استفهامية، وما الاستفهامية اسم أو حرف؟ اسم. طيب ليش اسم؟ فكروا في ذلك، ربنا لأنه يعود الضمير عليها، يعود الضمير من علامات الأسماء. على كل حال ما استفهامية، والاسم عندما يكون استفهاما يكون له حق الصدارة، يجب أن يتصدر في الكلام أيضا لما مر. طيب خلينا نأخذ العبارة الأولى، ما أنت وزيد. ما أنت وزيد. شوف هنا لأن المصدر، أو مش المصدر هنا، عفوا، هنا لأن الاسم قد وقع منصوبا وقد سبق بالواو، والمعنى ما أنت مع زيد، فتكون مفعولا معه. نعم، ولكن المفعول معه يحتاج إلى فعل ينصبه، وهذا الفعل حيث لا وجود له في صورة الكلام يجب أن نقدره فيكون محذوفا، والحذف لا يجوز إلا لدليل يدل على المحذوف، ولكن لا يوجد ما يدل على طبيعة ذلك الفعل، ولذلك وجب أن يكون ذلك الفعل المحذوف من أفعال الكون العام، يعني كان وجد استقر إلى آخره، فيكون أصل الجملة ما أنت وزيدا ما كنت أنت وزيد، أو ما أنت وزيد ما تكون أنت مع زيد. طيب تعال نعرب ما. اسم استفهام مبني على السكون واقع في محل، في محل أي شيء؟
هو لا حق صدارة، يعني هو مش أصلا هو
التفت. ما قد قدرنا تكون في المقام، صحيح، فتحتاج إلى اسم وإلى خبر. اسمها واضح وهو أنت، أو مش أنت يعني توكيد، اسمها
تكون تامة،
لا ناقص تكون. شو يعني ما تنوجد أنت وزيد مع زيد؟ هل كل معنى شو يعني ما تنوجد؟ استفهامية. شو ما تنوجد؟ كيف تكون أنت مع زيد؟ يعني أنت مع زيد كيف تكون؟ هذا هو المراد. شيء، فما هذه الاستفهامية؟ إما أن تكون اسما لتكون أو خبرا، ولا يمكن أن تكون اسما. ليش؟ لأن اسم تكون لا يتقدم عليها، فتكون خبرا لأن ما ذات أو عرب لينيتم مع بعض يعني؟
لا، ما هي اسم يعني
ذات، لا كل اسم، لأن ما عرض كما تقول في كمالك، جيد، عرض، فحق وحق المبتدأ أو المسند إليه أو الاسم أن يكون ذاتا، ولذلك جعلوه خبرا. قالوا اسم استفهام مبني على السكون واقع في محل نصب، خبر تكون، تكون هذا هو الفعل ماضي الناقص المقدر، واسمه وين؟ مش أنت، مستتر. جيد. أنت
توكيد.
توكيد جيد. والواو مفعول للمعية وزيدا مفعول مفعول. ولكن
هون مفعول
مفعول معه يعني.
عفوا مفعول معه
تكون مفعول معه لا يحتاج مفعول معه لا يحتاج إلى أن يكون الفعل من نفس حروفي أو غيره.
إيش بكون لما نوجد فعل مقدم عام؟
لأن هذا لأنها لأن الأم من الأمور التي لا تحتاج إلى قرينة أفعال الكون العام. جيد. هذا فيما أنت وزيدا. طب تعال إلى ما لك وزيدا. شو الفرق؟ نقول في التقدير المسألة التقدير واحد. تقول ما كان لك وزيدا. التقدير نفس التقدير ولكن يختلف الإعراب. ليش؟ شوف في ما أنت وزيدا كان هناك ما يصلح لأن يكون اسما فتعين أن تكون الاسماء الاستفهامية خبرا. ولكن فيما كان لك وزيدا لا يوجد ما يصلح أن يكون اسما. ولذلك فلو جعلنا ما الاستفهامية في محل خبر لوجب أن يكون الجار والمجرور هو الاسم والجار والمجرور لا يقعان في محل الاسم. ولذلك وجب أن يكون الجار والمجرور هو الخبر. بقي عندنا الاسم. ما هو الاسم؟ قالوا ما، ولكن اسم كان لا يتقدم عليها. صحيح؟ هل تلزم الجملة الفعلية بالجملة الاسمية؟ جيد. ولذلك قالوا ما هذا اسم استفهام مبني على السكون واقع في محل رفع مبتدا. كان فعل ماضي ناقص تحتاج الى اسم واسمها ضمير عائد على المبتدا. هنا اغتفر ان يكون المبتدا عرضا. ليش اغتفر؟ لانه لو لم يكن المبتدا عرضا ها هنا لوجب ان تخلو كان عن اسمها. هذا يأتي في المغني أو كان يأتي في المغني. جيد. هناك أصالات تتعارض في باب المبتدأ والخبر. أيما نقدم؟ أصالة أن يكون المبتدأ متقدما أو أصالة أن يكون ذاتا أو أصالة أن يكون أو أصالة أن يكون معرفة أو أصالة أن يكون معلوما. كل هذه الأصالات تتعارض على كل حال. جيد. فما كان لك وزيدا ما لا يمكن أن تكون خبرا لأنها لو كانت خبرا لا لازم خلوه كان عن اسمه. فتعين أن تكون اسما ولكنها لا تكون لكن اسم كان لا يتقدم عليها فجعلوها مبتدا وجعلوا اسم كان ضميرا مستترا عائدا عليها. كان فعل ماضي ناقص اسمه ضمير مستتر عائد على ما الاستفهامية لك جار ومجرور متعلق بخبر محذوف أو في محل نصب خبر وزيدا الواو واو المعية وزيدا مفعول معه. واضح لماذا اختلف الوجه الإعرابي بين الجملتين؟ على كل حال هذا في قبال من جعل زيدا مفعول معه لأي شيء مفعول به لأي شيء جعل مفعولا به للمصدر المحذوف ما لك وملابستك زيدا. وإن كان التقدير هو التقدير والإعراب هو الإعراب بالنسبة إلى ما قبل ذلك. هذا تمام الكلام في المصدر. ثم بعد ذلك تعرض إلى النوع الثالث أو الباب الثالث من الأبواب التي تعمل عمل الفعل وهو اسم الفاعل. حتى نأخذ هذا المطلب. شوف اسم الفاعل فرقه عن المصدر وإن كان يعملان عمل الفعل كل من المصدر واسم الفعل يعملان عمل الفعل ولكن المصدر أشبه مطلق الفعل إذ وقع موقع الفعل الماضي وموقع فعل المضارع أيضا سواء كان حالا أو استقبالا. ولذلك إذا نتذكر نرجع إلى باب المصدر، قال هو ما يصح أن يحل مكانه إما أن والفعل أو ما والفعل. ليش؟ لأن ما والفعل تقع تصلح في الماضي وللحال وللاستقبال. فالمصدر إنما عمل لشبهه بمطلق الفعل، وهذا بخلاف اسم الفاعل، فإن عمله إنما كان لشبهه بخصوص الفعل المضارع. والحاصل أن بين اسم الفاعل والفعل المضارع شبها من جهات أربع: الأمر أو وجه الشبه الأول، المشابهة الأولى أن كلا منهما يعني من اسم الفاعل والفعل المضارع يقبلان لام الابتداء. تقول لزيد قائم وإن زيدا لقائم، شوف اللام دخلت على إن زيدا لقائم، دخلت على اسم الفاعل، ويصح أن يقول أن يقال إن زيدا ليقوم، ولا يقال إن زيدا لقام، المشابهة الثانية أن كلا منهما يقبل الإبهام، والمشابهة الثالثة أن كلا منهما يقبل التخصيص. وذلك لأن المضارع لما كان مشتركا بين معنيين زمانيين هما الحال والاستقبال فهو يصلح لهما معا، فمع انعدام القرينة التي تعين الزمان الذي وقع فيه الحدث سوف يبقى هناك إبهام في زمن الفعل. ولذلك عندما يقال ما قام زيد أو قام زيد فلا إبهام في أن القيام قد صدر في الزمن الماضي، ولكن عندما يقال يقوم زيد هذا يحتمل الحالة ويحتمل الاستقبال، فصار هناك إبهام في الفعل المضارع، وقد نشأ هذا الإبهام عن اشتراك المضارع بين زمانين. يعني يقال إن الفعل المضارع مشترك لفظي، كيف لفظ العين وضعت للباكية ووضعت للجارية، الفعل المضارع وضع للزمن الحالي ووضع للزمن الاستقبال، فهناك اشتراك لفظي، والمشترك من دون قرينة لا يمكن معرفة المعنى الذي يراد. واضح؟ المشترك من دون قرينة لا يصحح الانتقال إلى معنى أساسا، وكذلك اسم الفاعل، لأن قولك جاء ضارب زيد ويحتمل أن يكون قد ضربه في الأمس وفي الحال وفي الاستقبال، والسبب في إبهام اسم الفاعل أن اسم الفاعل إنما وضع للحدث ولصاحبه ولم يدل أو ولم يوضع هذا الاسم ليدل على نسبة ذلك الحدث إلى زمن خاص بخلاف الفعل. الأفعال وضعت للحدث ولنسبة ذلك الحدث إلى زمن من الأزمنة الثلاثة، فدلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنية. غاية الأمر أنه نشأ الإبهام في الفعل المضارع من الاشتراك اللفظي، وأما في اسم الفاعل فلأنه لم يوضع للزمان أساسا وإنما وضع لمطلق الحدث وصاحبه، ولا دلالة له على نسبة هذا الحدث إلى زمن من الأزمنة، ولأن الحدث لا بد له من زمان قد وقع فيه نشأ ذلك الإبهام في أن زمان وقوع الحدث هل كان هو المضي أو الحال أو الاستقبال. فصار كل منهما مبهما في نفسه. ولكن الإبهام في الفعل المضارع نشأ لا من جهة أن الفعل المضارع لا دلالة له على الزمان، الفعل ما دام فعلا فلا بد له دلالة على الزمان، غاية الأمر أن هذا الفعل لفظ مشترك بين معنيين، يعني وضع بوضع أول ليدل على نسبة الحدث إلى زمن الحال، ووضع بوضع ثان ليدل على نسبته إلى زمن الاستقبال، فنشأ بسبب الاشتراك اللفظي ذلك الإبهام. وأما اسم الفاعل فدلالته على الإبهام من أول الأمر، لأنه لم يوضع لنسبة الحدث إلى زمن من الأزمنة. واضح صار؟ ولكن على كل تقدير فكلاهما مبهم، واحد مبهم في نفسه وهو اسم الفاعل، واحد ليس مبهما في نفسه ولكن حصل عرض عليه الإبهام بسبب الاشتراك اللفظي. وقد عرفتم في المنطق ما هو الفرق بين المشترك وبين المجاز. شوف أنت عند عدم وجود القرين على المعنى المجازي ينتقل ذهنك إلى المعنى الحقيقي لأنه الأصل، ولأن العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي طولية، فعند عدم وجود القرينة تبقى على المعنى الحقيقي. وأما العلاقة بين المشترك المعنيين المشترك اللفظي عرضية، فعند عدم القرينة سوف يتوقف الذهن فلا ينتقل إلى شيء، لأنه ينتقل عند عدم القرينة إلى شيء. ولذلك يقال لقرينة المشترك قرينة معينة، حتى كأنه توقف الذهن فلم ينتقل إلى أي من المعنيين فيقال قرينة معينة. ولكن في المجاز ماذا يقال؟ القرينة تكون صارفة، يعني تصرف عن المعنى الحقيقي. واضح؟ طيب المشابهة الثالثة هي التخصيص، وهذا واضح لأن المشترك يحتاج إلى قرينة والإبهام يحتاج إلى قرينة كذلك. فاسم الفاعل يصح أن ترفع ذلك الإبهام بأن يقال جاء ضارب زيد أمس أو الآن أو غدا أو غدا، وكذلك يصح أن يقال في المضارع زيد يلعب الآن وزيد يلعب غدا. المشابهة الرابعة والأخيرة، وهذه تقدمت في هذا الكتاب، هي جريان اسم الفاعل على حركات وسكنات المضارع، لأن المضارع في التقطيع الشعري هو له وزن يفعل، حركة فسكون ثم حركة فسكون، وضارب وقائم وغيرها له فتحة فسكون ففتحة فسكون إلى آخره. فلما أشبه اسم الفاعل الفعل أي فعل المضارع عمل عمله، ويترتب على ذلك أن اسم الفاعل إذا وقع أو إذا بعد شبهه عن الفعل المضارع فإنه لا يعمل. شو يعني؟ يعني إذا أريد من اسم الفاعل المضي لم يكن مشابها للفعل المضارع، بعد شبهه عن الفعل المضارع بلا أشكال، لأن المضارع يحتمل الحالة والاستقبال والمضي ليس شيئا منهما. فكلما جاء اسم الفاعل للمضي مقتضى القاعدة أن لا يكون عاملا، هذا بحسب الأصل، غير أنهم فرقوا بينما إذا كان اسم الفاعل مقترنا بأل أو مجردا عنها. تتمة البحث تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.